بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والنور المبين والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه الجهة من جهات الإشتهاد والتقليد، وهي التخطئة والتصويب. طبعا بحث التخطئة والتصويب كما ذكر صاحب الكفاية وغيره من الأعلام تارة بلحاظ الحكم الواقعي، هل الفقهاء والمجتهدين والمجتهدون يصيبون دائما الواقع أو يخطئونه ويصيبون تارة وتارة. طبعا لأن عندما يقال المذهب علماء الإمامية مخطئة، ليس المراد أنه على الدوام يعني يخطئون، مقصود مخطئة يعني تارة يصيب وتارة يخطئ، هذا المراد. ليس هناك يعني ضمان على الدوام بالصواب. طبعا الصواب بلحاظ الواقع، لا الصواب بلحاظ الميزان الشرعي الظاهري، هذا مغالطة. المراد من التخطئة أولا التخطئة بحسب الواقع، ثم لا بحسب يعني بحسب الميزان الظاهري، هو عمل بالميزان الظاهري. يعني إن ذكرنا أنه نظير من جهة صحيح ومن جهة غير صحيح، نظير قوله صلى الله عليه وآله وسلم في باب القضاء، أو صحيح من جهة وصحيح من غير جهة، من جهة سنبين إن شاء الله، وهو إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. فبين صلوات الله عليه وآله أنه ربما اقتطع لأحدهم كذا. طبعا هذا ليس لي أن النبي في حقه صلى الله عليه وآله يحتمل خطأ، لا أعوذ بالله، وإنما في دائرة معينة مثلا القضاء ونزاع خصومات أمر من الله إليه صلى الله عليه وآله وسلم أن يحكم يقضي بين الناس بالموازين الظاهرية البينات والإيمان، وهذه الموازين قد لا تصيب الواقع، لا لعدم عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله، وإنما هذا الميزان الذي أمر به النبي هو طبيعة هذا الميزان ميزان ظاهري، لأن الناس لا تتحمل الميزان الواقعي. لو أراد سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أن يحكم بالواقع على الدوام، الناس ما تتحمل، كما في النبي داود أراد أن يحكم بالواقع فربما أدى مدة يسيرة جدا، شاف بني إسرائيل ضجوا وقال يا ربي عفني على ما يتحمله. أي فالمقصود هنا ليس أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم يحتمل في حقه الخطأ، أعوذ بالله، لا. في النزاعات الموضوعية أمر صلى الله عليه وآله وسلم بموازين ظاهرية هي قد تخطئ وتصيب. هذا التمثيل لبحث المقام صحيح من جهة وغير صحيح من جهة، صحيح أن الميزان الظاهري قد يخطئ ويصيب، غير صحيح من أي جهة. غير صحيح من هذه الجهة، أن شأن النبي والأئمة عليهم السلام في العمل بالموازين الظاهرية لا يقايس به شأن الفقهاء والمجتهدين، لا يقايس به لجهات عديدة سنذكرها. شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشأن الفقهاء وشأن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يقايس به شأن الفقهاء والمجتهدين أبدا. نعم، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصياءه قدوة للعلماء والمجتهدين وكذا، لكن مع ذلك لا يجعل شأن الفقهاء والمجتهدين عين شأن النبي حتى في العمل بالموازين الظاهرية. لماذا؟ هذا بحث طويل سنتعرض له في نفس هذا المبحث، الآن مو في مجال، لكن إجمالا أنه هناك يعني لا منافاة أن الميزان الظاهري قد يخطئ ويصيب، ومع ذلك يصيب الواقع ويخطئ الواقع، ومع ذلك هذا الميزان هو ميزان شرعي أمر به الشارع. مثلا الشارع أمر قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذه قاعدة ظاهرية أمر بها الشارع، كونها قاعدة شرعية لا كلام في ذلك. يعني هذا التشريع الظاهري من الله تعالى، من الشارع، منه تعالى، من تشريعه تعالى، ستشريعه تشريع النبي، تشريع أوصياء النبي، كله بالتالي ما آل إليه تعالى باعتبار أنه أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. فبالتالي هذه القاعدة الظاهرية كل شيء لك طاهر، كل أو القاعدة الأخرى كل شيء لك حلال، حلية ظاهرية، قد تخطئ وتصيب، كونها قد تخطئ لا يعني أنها ليست ميزان شرعي ظاهري. يعني في أذهان كثير من عموم المؤمنين أو المثقفين أو النخب كذا، إن هذا المبحث القانوني يحصل لديهم خلط بين أنه إذا لم يصب الواقع إذا ليس بشرعي. لا، هذا يعني كون أنه يخطئ الواقع لا، هذا لا يعني أنه ليس ميزان شرعي، ليس بالميزان الشرعي ظاهري، لا هو ميزان شرعي ظاهري مع ذلك يخطئ الواقع، ما في معنى. الحكمة في أن الشارع أمر بالعمل به لماذا؟ هذا بحث آخر. نظير مثل ما أمر بنا حجية الرواة، هو الشارع يعلم بأنه الرواة قد حتى الثقات منهم قد يخطئون، يشتبهون، ينسون، يلتبس عليهم في الحافظة في النسخ لمتن الحديث، لكن هذا لا يبرر عدم ترك العمل بأخر الأخبار والروايات للأحاد. لماذا؟ لأنه بالتالي هذه الإصابة للواقع بحسب الغالب أو الأكثر أو ما شابه ذلك الشارع جعلها ملزمة للعمل بحجية خبر الوحي، أخبار الأحاد غير أخبار التواتر والأخبار المستفيضة، تلك حجيتها ولزومها على حالها. المقصود هذه نقطة، هي هذا مبحث التخطئة والتصويب في عدة نقاط يجب الالتفات إليها، غير اللي مر بنا في الجلسة السابقة. هذه نقطة جديدة اللي عبر عنها العلامة الحلي ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. يعني ماذا يريد أن يقول العلامة حنيف؟ مقصوده هذا، يعني كون هذا الميزان الظاهري قد يخطئ الواقع أو قد يصيبه لا ينافي أنه في الظاهر ميزان شرعي، أن الشرع أمر بالعمل به. صاحب الجواهر معروف عنه، كان يتمشى إلى صلاة الجماعة مع جماعة من مع مجموعة من تلاميذه، المهم شافوا رذاذ سائل من أحد البيوت، خب سؤال اللي قال يريد أرجع أغسل ثيابي أو كذا، قال لهم صاحب الجواهر شوفوا كل شيء لك طار حتى تعلم أنه إذا ما عملتوا بي اليوم أنا بعد ما أعتبركم على عدالة، ديروا بالكم. إيه بعد ما الميزان ظاهري ليش ما تعمل بي؟ واحد دائما يبي يوسوس ويحتار بحث آخر، بس المهم إيه كميزان شرعي لابد من عنده. مثلا فتاوى الأعلام مثل فتاوى السير خوي رحمة الله عليه، مثلا جبن مستورد من تاتم تنزها، واحد يحتاط ما في مانع، بس لأن من بلاد أجنبية، خب هل علمت بأن في مادة حرام؟ إذا ما علمت كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه شك بين يدين، باشروا ذا الجبن بيدهم فتنجسوا ربما بآلات صناعية، اعمل عرب سيما بالنسبة للمؤمنين اللي يعيشون هناك بعد صعب عليهم إذا بنام كل يتعاملون بالنجس وكذا بعد صعب وياهم. فالمقصود أنه ما أن هناك احتمال للحلية واحتمال للطهارة ابني عليه. ثالثا تعلم بأن هذا لحم، خوب اللحم نعم يشترط فيه العلم بالتذكية، العلم بالحلية. أما ثالثا شيء نباتي شيء كذا فلان أو حتى الحليب والعجبان مستخلصة من حيوان، لكن خب حكم الجماد، يعني الحيوان الحي خب الحليب البقر حول الدواب الثلاثة ظاهر حلال، أعلم بأنه نجسوا لا علم لي، ربما بآلات معينة مثلا. فما دام هناك طريق للحلية وللطهارة الحكم الظاهري كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، ولو كان من بلد غير إسلامي ما دام لا يتوقف أكله على التذكية. نعم بعض الأمور جعلها الشارع تتوقف على شيء ما يجري فيها كل شيء لك، قاعدة الحلية الظاهرية كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طهر. إيه مثلا السمك، مثلا السمك ما يتوقف على التذكية بمعنى الذبح، التذكية بمعنى إخراجه من البحر حيا ولو كان المخرج ليس بمسلم، ما يشترط في تذكية السمك كون المخرج من البحر مسلما، لا ولو لم يكن مسلم. زين هل يشترط أني رأيته بعيني؟ لا مو شرط أن رأيته بعيني، لكن إذا عندك دلائل ولو حدسية توجب لك اطمئنان بأنه طريقة صيدهم هؤلاء بالشباك من البحر، يعني ما يفجرون مثلا، أكو طرق للصيد أنه يميتون السمك قبله، لا عادة بالشباك، ديك الطرق مثلا مو ناجحة مو مفيدة صحيا عندهم كذا، خلاص تطمئن بأنه بالشباك أيضا. إذن لا يتوقف حلية السمك إلا على شيئين: العلم بإخراجه حيا لأنه المخرج مسلم، الشيء الثاني كونه ذو فلس، لازم يصير ذو فلس، يعني نوعية السمك لازم تعرفها. هل هو من الأسماك المحللة الأكل أو هو من الأسماك غير محللة الأكل؟ أكثر من هذا السمك بعد ما يشترط فيه شرط آخر، ما هو من هالقبيل. المقصود أيام ما كان الميزان الظاهري لا يخل ولا يخلخل في ميزانية كظاهري أنه قد يخطئ الواقع، كونه يخطئ الواقع يعني في بعض الأحيان هذا لا يخل بالميزان الشرعي، أنه كونه ميزان شرعي ما في معنى. حجية الرواة أمر الشارع به العمل به كذا ومعنى. هكذا الحال في الفقهاء في فتواهم، كيف الفقهاء يختلفون؟ خوف الأطباء يختلفون، ميكانيكية في ترتيح يختلفون مثلا، ومهندسين يختلفون في مساحة في اختلاف، هذا ما يخدش برجوع الناس المهندسين أو الكهربائيين أو لفلان، هذا مجرد يعني هذا ما في مانع، ما في مانع، وفيه مساحة مساحة واضحة لهم بينهم أنها مثلا متوافق عليها كذا كذا. فالاختلاف هذا لا يسقط العلم معين الرجوع إلى هذا العلم وما شابه ذلك. فإذا هذه النقطة اللي بدأنا بها الحديث اليوم أو لازلنا فيها، أن عدم إصابة الواقع لا يعني أن الميزان ليس شرعي. أحد المؤاخذات التي سجلت على مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه في إشكال مخالفة السيد الخوئي للمشهور في علم الرجال، هو يذكر السيد الخوئي في أول معجم الرجال أني خالفت قواعد علم الرجال عند المشهور مثلا افترض في 18 قاعدة، فقاعدة مو مسألة ها، قاعدة ينجر منها كثير. هو السيد الخوي رحمة الله عليه اعترف في أول معجم الرجال أن مبانيه في الرجال كقواعد ها فضلا عن النتائج، كقاعد هاي الضابط الأقبلها عند المشهور، هاي الضابط الأقبلها عند المشهور، هاي الضابط الأقبلها كثير، كونه كثير رواية، كونه صاحب كتاب، كونه وكيل، كونه شيخ الإجازة، كونه صاحب كتاب أصل مشهور، كونه من أصحاب الإجماع، كونه ضوابط كثيرة عند مشهور علماء الإمامية في الرجال خالف فيها السيد الخوئي لمشهور علماء الإمامية في الرجال. هاي فضع النتائج، النتائج في دي المفردة، في دي الراوي، في دي الراوي، في دي الراوي، كيف خالف المشهور السيد الخوي رحمة الله عليه. هذا ذاك يذكر السيد الخوي هو بنفسه في أول علم الرجال. جيد، كيف يسجل المؤاخذة السيد الخوي على المشهور؟ يقول بأن أنتم قلتوا شيخ الإجازة قارين على الوثاقة، أنا أجيب لكم النقود، شيخ إجازة وهو كذا كذا ضعيف كذا كذا كذا. جيد، بعد أنتم أيها المشهور في علماء الإمامية في علم الرجال قلتم بأنه كون كثير رواية دلالة على الثقة، أنا أجيب لكم موارد كون كثير الرواية لكنه ضعيف كيد كيد كيد. قلتم أن أصحاب الإجماع لا يروون ولا كذا إلا عن ثقة، أنا أجيب لكم أصحاب الإجماع رووا عن ضعف. ولما جرى موارد نقض بها السيد الخوي رحمة الله عليه على قواعد علم الرجال عند مشهور علماء الإمامية. زين، أول ما يعني نفس المطلب اللي احنا فيه الآن، أول ما أجيب عن هذه الاعتراضات من السيد الخوي على المشهور، فإن المشهور قالوا هذه الضوابط ظاهرية، ضوابط ظاهرية في المجال، لم يقولوا بأن الضابطة الظاهرية دائما تصيب الواقع. ليس مدعى أن الضوابط الظاهرية دوما وأبدا تصيب الواقع، مو في صدد هذا، في صدد هذه ظنون ظاهرية يعتمد عليها. نعم قد موارد تخطئ ويقوم يدعي أنها أخطأت ولو بعد فترة. مثل الآن افترض فتوى مجتهد، بعد فترة يتضح للمجتهد نفسه للفقيه نفسه أنه لا، في شواهد دلائل ظاهرية أقوى من هذه، فيعدل في الفتوى. هذا يدل على أنه أصل حجية فتوى المجتهد ليست شرعية. ما يستلزم هذا؟ ما يستلزم. الراوي الثقة حجة، بعد فترة من التنقيب عن المبحث يشوف الإنسان أوه هذا الراوي حصل عنده نسيان، اشتباه، التباس في المبحث السابق مر بنا علل. أكو مبحث في علم الدراية، علم الحديث، يسمى علل الحديث. علل يعني أمراض، علل يعني الراوي بسبب النسيان، بسبب تشابه الخطوط عنده، بسبب أسباب عديدة غير عمدية توجب عنده اشتباه في نقل الرواية. مجموعة يسمى شنو؟ علل الحديث. ومر بنا أنه الفقيه إذا ما يدقق أو يلم بعلم الحديث، سيما من هذا الباب والفصل علل الحديث، ما تصير عند الممارسة في علل الحديث، أي ما يقدر يكتشف اشتباهات غير العمدية للرواة ولو الثقات أو النساخ أو الكذا أو الفلان. على كل باب واسع، بس هذا يدعو إلى أن الراوي الثقة ليس بحجة، لا يؤخذ بروايته، لا يؤخذ. انكشاف الخلاف لا يستلزم ماذا؟ عدم حجية في الميزان الظاهري. كذلك في قواعد ضوابط علم الرجال عند مشهور علماء المنبر، القواعد دي ظاهرية، قرائن ظنية، قد موارد يقوم الدليل على أن هذه القرائن أخطأت، جيد نرفع يد عنها، لأنك معناها أن ترفع يد مطلقة عنها. هذه سجل اعتراض على مؤاخذة السيد الخوي أو مخالفة السيد الخوي لمشهور علماء الإمامية في قواعد علم الرجال. إن هاي الاعتراضات اللي سجلها السيد الخوي غاية الأمر تقول قد تخطئ دي ظنون والقرائن قد تخطئ. نعم قد تخطئ، بس هذا ما يعني أنه رفع اليد عنها ما لم يأتي ساطع البرهان. فضلا عن طبعا مؤاخذة أخرى ذكرت على السيد الخوي رحمة الله عليه في مباني في الرجال، أن هذه النقوض هي محل مو متسالم عليه، هو لازم ينقض بشيء متسالم عليه، هي مو متسالم عليه، دي الموارد النقوض قد ما تعتبر نقوض صغرويا، وهذا هو الصحيح. أسا على كل، بس الكلام يرجع إلى النقطة الأولى، الاعتراض الأول أن القرينة الظنية أو الظاهرية معنى ميزانيتها وشرعيتها ليس معناه دوام إصابتها للواقع. الحداثويين عندهم الاعتراض، يقولون اختلافات الفقهاء دليل أنه إذن لا ضمانة هناك للوصول للواقع، فإذ لا ضمانة للوصول للواقع إذن لا إلزام بمتابعة الفقهاء. عندما لا ترضى طبعا هاي الدعوة من الحداثويين أو العلمانيين كذا منشأها كأنما هكذا، أن الإنسان لا يعمل غير ملزم بالحكم الشرعي إلا 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 إذا علم يقينا أنه حكم واقعي حصرا. أما الأحكام الظاهرية والموازين الظاهرية التي قد تخطئ وتصيب فنحن لسنا ملزمين بها، هاي ما لسنا ملزمين بها، هذا ليس من الدين. شوف هذا الاشتباه، مع أن في علم القانون بغض النظر عن القانون السماوي والشرعي والديني حتى القوانين الوضعية في مساحة منها قوانين ظاهرية وفي مساحة منها شنو قوانين واقعية. كون القوانين الظاهرية تخطئ وتارة وتصيب أخرى إذا لا نعمل بها، القضاة في القانون الوضعي دع عنك القانون السماوي، القضاة في القانون الوضعي كلهم يصيبون الواقع؟ لا، قد يخطئون وقد يصيبون. هذا معناته أنه جهاز القضاء في الدول الوضعية يجب أن يزعزع من جذره هكذا؟ لا. لماذا؟ لأنه افترض أن هذه قوانين ظاهرية، القانون في ذاته يلزم العمل بالقوانين الظاهرية كما يلزم العمل بالقوانين الواقعية. لما؟ لأنه ممتنع في كل الحالات في كل الأحوال لكل البشر أن يصلوا إلى القوانين الواقعية. هي فلسفة القانون، أصل قيام نظام القانون على هذا الشيء، أن مساحة منه يجب أن يكون ظاهرية ومساحة منا واقعية. هاي في رد الأصولين على شبهات ابن قبة. ابن قبة عنده هاي الإشكال، وإن كان ما نسب إلى ابن قبة مو صحيح، مراد ابن قبة هو مراد الشيخ المفيد، أن حجية الخبر بالمضمون وليس بالطريق. سأل بحث آخر إجمالا هذا أنه الذي يطلب ويطالب بأن القوانين يجب أن تكون هي الواقعية وأنا لا أعمل ولا ألزم بالقانون الشرعي أو القانون الوضعي إلا بالقانون الواقعي، أما الظاهري لقد يخطئ قد يصيب أنا مو ملزم به، هذا خلاف منظومة علم القانون سواء قانون إلهي شرعي سماوي أو قانون بشري. وكون ظاهري القانون إما بسبب ملابسات الموضوع الذي يعبر عنها في الاصطلاح العلمي الحوزوي الشبهة الموضوعية، يعني ملابسات في الموضوع الشبهة الموضوعية هي معناتها، أو قد تكون ملابسات في تنظير القانون والتي تسمى ماذا الشبهة للإصطلاح الحوزوي الشبه الحكمية، الشبه الحكمية يعني في ملابسات في القانون. أولا ترى في القوانين الوضعية نفس المقننين الوضعيين يختلفون في الأنظار، يختلفون أو لا يختلفون؟ يختلفون، خو اختلافهم هذا لا يعني انه كل دي القوانين مصيبة الوضع، خو حدها مصيب وبعضها مصيب وبعضها شنو هم اختلفوا، بعضها مصيب وبعضها غير مصيب من تناقض. بس هذا يدعو ان المقنن الوضعي القانونيين الوضعيين ابدا لا يحفل بهم، لا يؤخذ عنهم هكذا. مو هكذا الشيء عندها التدافع والتناقض يعمل بالاعلم كذا بالاكثر تضلعا به، وكذا بحث اخر. لهم اصل الفكره هاي بحث التخطيط والتصويب نقطه مهمه، النقطه اللي اليوم بدانا فيها الحديث ولازلنا فيها في اخر هاي اللحظات، ان كون الميزان الظاهري يخطئ الواقع لا يعني أنه في الظاهر ليس ميزان شرعي وملزمين نحن بالأخذ شنو به. هاي ناموس علم القانون شرعي ديني إلهي سماوي أو وضعي بشري، ناموس علم القانون هكذا، إن مساحة منه ظاهرية. لا أنا ما أريد الظاهر، أريد إلا الواقع. شو أنت نبي من الأنبياء ما أريد معنى يمكن يكون ظاهر يمكن يكون واقع. هذه الالتباسات لاحظت حتى على الإعلام الكبار، قد هذا الاعتراض يغفلون عنه، يعني معناه هو هو الكبار هم اللي نظروا هذا المطلب. ونعم التنظير أن كما يقول العلامة الحليم ظنية الطريق قد يخطئ ويصيب الواقع، لا ينافي قطعية الحكم. قطعية الحكم يعني شنو؟ يعني قطعا هو ميزان شرعي في الظاهر أمرنا به الشرع. ظنية الطريق عبارة العلامة الحلي لا ينافي قطعية الحكم الظاهري، هو يعني حكم ظاهري ملزمين نحن بالعمل به ونحن على قطع به ما ينافي. لا بس معذرة بس ثمر على طيفة، شوف في علم الأخلاق الشارع كتشريع يقول سوء الظن اجتنبوا كثيرا من الظن، كثير مو قليل، اجتنبوا كثيرا مو قليلا مو وسطا شنو كثيرا أمر، اجتنبوا أمر من الله، اجتنبوا كثيرا من الظن مو قليلنا مو وسطا كثيرا. وإن علله أن بعض الظن بس الاجتناب هو كثير من الظن، سوء الظن كذا. لماذا الشارع جعل نصب موازين ظاهرية؟ أنت يا الزوج ليس لك حق أن تتهم الزوج لا سمح الله، أو أنت أيها المؤمن تتهم أخيك المؤمن، تتهم قرينة ظنية ما أنزل الله بها من سلطان بدي شنو كذا تترتب عليك، يعني قرينة ظنية غير معتبرة، وتترك الموازين الظاهرية المعتبرة في التعامل. هذه الموازين الظاهرية في التعامل نظام للتعامل، ما يصير واحد يزعزعها. إذا ثبت بالقطع واليقين وكذا بحث آخر، أما ما لم يثبت مجرد قراءة أخرى ظن آخر غير معتبر غير رسمي بعبارة أخرى، كيف تعول عليه وتترك الموازين الظاهرية في التعامل؟ بالتظني بالهواجس القلبية أو الفكرية ما يصير ما يجوز. الحذر شيء آخر، أما أنك تترتب أنا ظنيت بأن هذا كذا مرتكب كبيرة أن هذا كذا خلاص أنا أبني أحكم عليه ترتيب الأثر على الظني تحكم عليه وتترك الموازين الظاهرية ما يجوز. الموازين الظاهرية ناموس ناموس في التعامل. شوف لاحظ سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله عند بالعلم لدني وكذا أن حمزة أغتيل في أحد، مو بس من عبد هذا حب شو اسمه قاتل حمزة وحشي، هو وحشي حشي أي لا، اشترك بعض المنافقين من المسلمين في قتل حمزة عند علم الرسول، بس موازين ظاهري ما يقدر يرفع اليد عنها. وآلم الرسول شديدا قتل حمزة، وسيما أن اشتركوا فيه منافقين من داخل صف المسلمين في قتل حمزة، ولا وحشي ما يقدر بمفرده أبدا، بس كموازين ظاهرية ما يصير ترفع اليد عنها. الموازين الظاهرية ناموس في التعايش، ما يمكن زعزعتها بمجرد قرينة كذا. الحذر شيء آخر، حذرهم غير ترتيب الأثر على الظن. سعد بابان وواسعان، لاحظ شوف الموازين الظاهرية كيف ميزانية، هذا بحث جدا بحث خطير حساس في أبواب فقهية كثيرة. ظنية الطريق ها لا تنافي قطعية الحكم، إن أنت مأمور بالحكم الظاهري، لا تأخذ كل هواجس والهجسات وكذا والتظنيات، وين جايين أنت جاي تروح؟ الفرق الضالة عادة هكذا تنبذ، وين ضلالها؟ تنبذ الموازين الظاهرية. حتى عالم السياسة ثم مدام معدرة هذا ثمرة لهالمطلب، دسم دسم هي جدا ثمين هذه النكتة. مثلا قضايا تطاحن الجهات السياسية مع بعض البعض حتى مؤمنة، ما يفرقون بين باب الحذر وبين باب شنو؟ وباب الموازين الظاهرية. الموازين الظاهرية شيء آخر. كيف هذا بحث طويل عظيم. ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم الالتزام به، بحث المهم حساس يجب الالتفات إليه، وله ثمار في أبواب فقهية كثيرة كثيرة. معذرة أنا أطلت، لكن أدري، لكن هي هذه نقطة ثمينة جدا يجب الالتفات إليها. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.